شيخ، أنا شاب مقترض من صندوق الراغبين في الزواج مبلغ 30,000 ريال، ومقترض من بنك التسليف بمبلغ 20,000 ريال، وأنا في منزل مستأجر وراتب الشهر 600 ريال، فهل يجوز أن أخذ الزكاة وأدفع بها دين الذي علي، مع العلم أني أملك أرضا تقدر قيمتها ب120,000 ريال، وأنا حاليا في حيرة، هل أبيع الأرض التي أود أن أعمر عليها مسكنا لي، أم أسدد الدين الذي علي وآخذ من الزكاة؟
لا يلزم هذا السائل أن يبيع الأرض التي أعدها ليبني عليها، لأن هذه من ضرورياته، وله أن يأخذ من الزكاة مقدار ما عليه من الدين ويقضي بذلك دينه. أما إذا كان عنده بيت ولكن يريد أن يتوسع وقد أعد هذه الأرض لبيت واسع، فإنه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، بل الواجب أن يبيع هذه الأرض ويوفي بها دينه، أو يبيع بعضها إذا كان بعضها يفي بالدين.
يقول إذا كان بعض الناس يرغب في بناء مسجد بمبلغ من المال، فأيهما أفضل، أن يشارك غيره في بناء مسجد كبير يضمن عدم الحاجة إلى هده وتوسيعه خصوصا مع تزايد السكان، أم يبني مسجدا صغيرا بدون مشاركة مع أحد؟
الأفضل الأول، لأن المبنى الصغير ربما يكون من حوله قليلين ثم يزيدون، وحينئذ يهدم ويعاد مرة ثانية. لكن إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إليه أكثر من ضرورة أهل المسجد الكبير فهم أولى لدفع ضرورته، لكن مع التساوي المشاركة في المسجد الكبير أحسن، لأنه أضمن، فصار في المسجد التفصيل. إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إلى هدمه وبنائه فهو أفضل من المشاركة، وإذا كانوا غير مضطرين أو كانت الضرورة واحدة في هذا وهذا فالمشاركة في الكبير أفضل.
يقول أفتى شيخ في منطقتنا بأن السقط الذي له 3 شهور يغسل ويكفن ويصلى عليه، فهل هو مصيب فيما قال؟
غير مصيب فيما قال، لأن السقط الذي قبل أن تنفخ فيه الروح ليس بإنسان ولا يبعث، وإنما يبعث من نفخت فيه الروح، وهذا لا يتم قبل 4 أشهر. لذلك أرجو من السائل أن يبين لمن أفتاه بأن هذه الفتوى غير صحيحة، وأن السقط الذي يصلى عليه هو الذي نفخت فيه الروح، وأما قبل ذلك فلا يصلى عليه.
شخص عقد على امرأة ب40,000 ريال سعودي، وحال الحول والصداق عندها، ثم زكت فأخرجت 1,000 ريال زكاة عليه، ثم طلقها قبل الدخول بها، فهل يرجع الزوج ب20,000 ريال كاملة، أم يخصم منه نصف الزكاة فتكون الزكاة على الزوج والزوجة، أم ماذا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن الزكاة على الجميع لأن نصفها ملك لها ونصف الآخر ملك له، ومنهم من قال إنه على الزوجة فقط لأنها هي التي استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر، فما دامت استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر فالزكاة عليها وحدها، والزوج يعطى نصف المهر كاملا. ومثل هذه الحال ينبغي للزوجين أن يصطلحا، والزكاة ليست مغرما، فلو خصمت من نصيب الزوج لم يضره شيئا، يعني لو خصم من نصيب الزوج مقدار زكاته فقط ومن نصيب الزوجة مقدار زكاتها لكان هذا حسنا.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم تجسيد القصص النبوي أو القرآني بأفلام كرتونية ربما زيد فيها وغير، كقصة الغلام، أعني غلام الأخدود، أو قصة أصحاب الفيل كما في سورة الفيل، أو قصة الراهب والملك والساحر، وما حكم استخدام الدف في مثل هذه الأشياء؟
أولا أن هذه القصص قد لا تكون صحيحة، فكيف يبنى على غير صحيح؟ ثانيا أني أخشى أن يقال لمن جسدها وصورها: أين الدليل على أن صورة الغلام على هذا الوجه وصورة الساحر على هذا الوجه؟ أين الدليل على أن أصحاب الأخدود على هذا الوجه والذين فتنوهم على هذا الوجه؟ فليس عندهم علم بذلك. والخلق ما زال ينقص، الخلق كان أولا الإنسان كبير، خلق آدم طوله في السماء كم؟ 60 ذراعا، وورد في أحاديث أخرى أن أرضه 7 أذرع، وما زال الخلق ينقص حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. فما الذي أدراه أن أصحاب الأخدود على هذا الوجه؟ لذلك أنا أقول إن الورع عدم تجسيد هذه الأشياء، ويكفي أن توصف بالكلام. نعم.
سائلة تقول: أنا امرأة ملتزمة ولله الحمد، أريد أن أربي أولادي التربية الإسلامية الصحيحة، وزوجي هداه الله يوجد لديه دش، أعني القنوات الفضائية وما يعرض فيها وما فيها من مما يستحى من ذكره، وزوجي يسمح لأولادي بمشاهدة هذا الدش، حتى إن أولادي تغيرت أخلاقهم، وعندما نصحت زوجي بإخراج الدش من البيت ضربني ضربا شديدا، وأنا أريد الطلاق منه، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟
أما الزوج فإني أوجه إليه نصيحة، وأقوله: اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واعلم أنك مسؤول عن هذا، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الخطاب الذي حملك الله تعالى أن تقي نفسك وأهلك النار سوف تسأل عنه، سوف تسأل عنه يوم القيامة. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فقد جعلك النبي صلى الله عليه وسلم راع على أهلك وحملك المسؤولية، فكيف تجلب إليهم هذا الدش الذي لا أحد يشك فيما يعرض فيه من المنكرات العظيمة التي أفسدت العقائد والأفكار والأخلاق والآداب؟ كيف ترضى لنفسك بهذا ولأهلك بهذا؟ ولا شك أن المرأة إذا كان ما ذكرته صحيحا أنها هي التي على الصواب، وأن الرجل ليس على الصواب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله على رعية، أو قال: استرعاه الله على رعية، يموت يوم يموت وهو غاش على لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. ونحن نسأل حتى ننظر هل ينطبق هذا الحديث على هؤلاء القوم. أولا نسأل: هل هذا الرجل استرعاه الله على رعية؟ نعم، استرعاه الله على رعية. هل كونه يجلب هذه الآلة الخبيثة المدمرة للعقيدة والفكر والخلق والعمل، هل هو ناصح ولا غاش؟ طيب، إذا مات يدخل في الحديث، إذا مات يدخل في الحديث. الرسول عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام جزم وعمم: ما من عبد سرعه الله على رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولكن يجب أن نعلم أننا نقول بهذا على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص، بمعنى أننا لا نشهد لهذا الرجل المعين الذي أتى بالدش ومكن أهله مما فيه، لا نقول هو نفسه لا يدخل الجنة، لأننا لا ندري، ربما يتوب، ربما يكون له حسنات عظيمة تمحو هذه السيئات، ربما يعفو الله عنه. لكن على سبيل العموم لا إشكال في أننا نجزم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا أن نجزم بما قال الرسول، ولكن هناك فرق بين التعيين وبين التعميم. بين التعميم والتعيين. لذلك لو مات الإنسان عنده جار مات وهو جالب لأهل هذه الآلة الخبيثة، لا يجوز أن نقول لأهله إن صاحبكم قد حرم الله عليه الجنة. لماذا؟ لأن ما نعين، ما نعين على أحد لا عذابا ولا نعيما إلا ما عينه الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أننا لو رأينا شخصا جلدا شجاعا مقداما يقاتل الأعداء ثم قتل في الصف، هل نقول إنه شهيد؟ ما نقول، ما نقول إنه شهيد، مع أن فعله ظاهره أنه شهيد، لكن لا نقول إنه شهيد لأن ما ندري. والمدار علامات القلب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح مسك. فقال والله أعلم، أنا ما ندري، ربما يكون عند آخر لحظة حصل له ما يبطل هذا العمل. وقد بوب البخاري رحمه الله بصحيح على هذا فقال باب لا يقال فلان شهيد. فالخير والشر يعني العقوبة والمثوبة كلها لا نشهد للشخص المعين، لكن نشهد على سبيل العموم، فيجب أن تلاحظوا هذا. ولهذا صدر لنا خطبة بينا فيها أن من خلف لأهله هذه الآلة الخبيثة فإنه يحرم من دخول الجنة، لكن ما نقول فلان ابن فلان يحرم ولو خلف لأهله. ولما رأينا بعض الناس يعني استغرب هذا الشيء، وخفنا أن الناس يعير بعضهم بعض، يصير كل واحد يجي الشخص خلف الدش يقول أبوك حرام على الجنة ويحصل في هذا شيء من الفتنة. قلنا إن من فعل ذلك فإنه يخشى أن ينطبق عليه الوعيد.
هل تغيرت الفتوى يا شيخ؟
لا ما تغيرت، من حيث الحكم ما تغيرت، لكن من حيث اللفظ خوفا من أن يتوهم الناس فيها معنى فاسدا تغيرت.
يقول فضيلة الشيخ لقد كنت بالحجز والتعاقد مع إحدى الحملات للحج هذا العام، وبعد أن تعاقدنا على أن يكون المبيت داخل منى فإذا بهم يخبرون أن هناك احتمالا بأن المبيت قد يكون في خارج منى، قد يكون بالمزدلفة أو بالعزية أو نحو ذلك، فهل هناك حرج أن أسافر مع هذه الحملة أم يجب علي فسخ العقد والسفر مع حملة أخرى ليس فيها ذلك؟ أرجو الإفادة.
إذا كنت يمكن أن تحصل على حملة قد حجز لها مكان في منى فلا تكن مع هؤلاء. أما إذا كان الناس على حد سواء كل لا يدري، قد يحصل له مكان وقد لا يحصل، فما دامت هذه الحملة قد رضيتها ورضيت الرفقاء فيها فكن معهم. في بقي فقرة في المرأة التي سألت عن زوجها الذي كان يضربها ويمكن أولاده من مشاهدة الدش، هل تطلب الطلاق؟ أرى أن لها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق، ولكن يجب أن تتأمل ماذا يحدث بعد الطلاق وهي لها أولاد، ربما يحصل تفرق الأولاد، وربما يحصل أن الزوج يتسلط على الأولاد ويأخذهم وتحصل مطالبات ومنازعات، فأرى أن تصبر وتحتسب، وهي إذا حصلت المعصية بدون رضا منها فليس عليها إثم.
يقول لقد صمت رمضان ولله الحمد، ولكن أفطرت يوما بسفري وبعد رمضان. يقول ولكن أفطرت يوما لسفري وبعد رمضان شرعت في صيام الست من شوال وتذكرت بعد مضي 3 أيام. يقول لقد صمت رمضان ولله الحمد ولكن قد أفطرت يوما لسفري وبعد رمضان شرعت في صيام الست من شوال وتذكرت بعد مضي 3 أيام أن علي قضاء يوم، فما الحكم وماذا أفعل؟
الآن مضى 15 يوم من شوال، ما سوى شيء؟ السائل موجود؟ موجود السائل؟
خاف السائلة.
طيب، على كل حال في مثل هذا الحال إذا شرع الإنسان في صيام أيام الست ناسيا أن عليه قضاء، فإنه إذا تذكر القضاء يصوم القضاء الذي عليه ثم يكمل أيام الست، لأن الترتيب هنا سقط لنسيانه ما عليه، والترتيب يسقط بالنسيان، لكنه إذا كان قد نوى اليوم هذا من الست فلا يجعله عن القضاء، لأن القضاء لا بد أن ينوه من قبل الفجر.
يقول أنا إمام مسجد دائم وآكل الثوم ولا أستغني عنه أبدا، علما أني إذا أكلت الثوم لا أجلس في المسجد أبدا لئلا أضايق الجماعة، فإني من باب المسجد إلى المحراب ومن المحراب إلى خارج المسجد، وأؤدي السنة في المنزل، هل يجوز لي ذلك؟ وكيف السبيل إلى طريقة أحسن من هذا؟
لا يجوز للإنسان إذا أكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحته لا يجوز أن يدخل المسجد، لا المحراب ولا وسط المسجد، لا إماما ولا مأموما ولا منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. لكن إذا كان لا بد أن يأكل فليستعمل أشياء ذات روائح قوية تضمحل معها رائحة الثوم والبصل، فإذا زالت الرائحة فلا بأس أن يأكل إلى المسجد ويكون إماما أو مأموما أو منفردا، أما ما دامت الرائحة باقية فلا يجوز أن يدخل المسجد. نعم.
شخص كان مريضا في المستشفى في أيام رمضان وقد تسحر لأجل أن يصوم، ولكن بعدما أكل السحور أتاه القي فتقيأ فتحير هل يصوم أم لا، وتذبذب في نية الصيام وبعد ذلك صام، فما حكم صوم يومه هذا وقد تذبذب في النية في أول يومه، أيصوم أم لا؟
ما دام هذا قد نوى الصوم لكنه تردد هل هذا القيء يفسد الصوم أو لا، ثم استمر في عزيمته على الصوم فصومه صحيح، لأن هذا تردد في كون هذا الذي وقع مفسدا أو غير مفسد، وما تردد بالنية لكن شك هل يفسد صيامه بهذا القيء أو لا، فنقول صيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن ليعلم أن القيء لا يفسد الصوم إلا إذا تعمده الإنسان، أما إذا لم يتعمد فإنه لا يفسد الصوم في ذلك، حتى لو فرض أنه لم يحاول أن يهدئه بل تركه لا جلبه ولا هدأه فخرج فإن صومه صحيح، وعلى هذا فنقول للسائل إن صومك صحيح ولا قضاء عليك. نعم.
شخص مريض طوال شهر رمضان ومات وهو في المستشفى ولم يقضي شيئا ولم يكفر عنه، فماذا عليه الآن؟ هل يصام عنه أم يكفر؟ نرجو الإفادة.
إذا كان هذا المرض الذي أصابه في رمضان مرضا مما ييأس الناس من برئه فإن الواجب الإطعام عنه ولا يصام عنه، أما إذا كان مرضا يرجى برئه لكنه اشتد به حتى مات فإنه لا قضاء عليه ولا إطعام، لأن من أفطر لمرض يرجى برؤه ففرضه الصيام، فإذا استمر به المرض فإنه لا قضاء عليه، لأن فرضه أن يصوم إذا قدر. لكن في مثل هذه الحال إذا كان في أول رمضان مرضه يرجى برؤه، وبعد النصف انتقل المرض إلى مرض لا يرجى برؤه ثم مات، فهنا نقول يطعم عن الأيام الأخيرة التي وصل به المرض إلى حد لا يرجى برؤه. أما الأيام الأولى فهذه الفرض فيها القضاء، ولم يتمكن منه فتسقط عنه.
يقول أنا عمري 30 سنة، هل يجوز لي أن أؤخر الحج إلى السنة القادمة وأنا مستطيع الحج الآن؟
لا يجوز، من وجب عليه الحج وجبت عليه المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ربما يفقد هذا المال، ربما يمرض في المستقبل، ربما يموت، فمن وجب عليه الحج وجبت عليه المبادرة ولا يحل له أن يؤخره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ من المعلوم يقول من المعلوم يا فضيلة الشيخ أن وقت صلاة الضحى في يأتي وأنا في وقت عملي، وأنا مدرس في الفسحة وأنا وفي وقت فراغي، فقال لي أحد الإخوة من المعلمين لا يجوز لك التنفل في وقت الدوام، وآخر يقول يجوز لك أن تتنفل أقل ما يمكن بركعتين رغم أني في الفسحة أي في وقت فراغ، فما حكم فعلي؟
لك أن تصلي ما دمت في فسحة ركعتين أو 4 ركعات أو أكثر، لأنك لم تنشغل عن شيء واجب عليك. أما إنسان بيخرج من الفصل ويصلي الضحى هذا حرام، لكن إنسان ليس عنده درس، إما أنه في الفسحة الطويلة أو أنه في حصة لا يدرس فيها، فله أن يصلي وله أن يقرأ القرآن وله أن يقرأ كتابا وله أن يكتب. نعم.
يقول بعض الناس يا فضيلة الشيخ يؤخرون صيام 6 أيام من شوال إلى أيام البيض أو 2 والخميس، فأيهما أفضل، التتابع أم تأخيرها؟
التتابع أفضل، لأن هذه تابعة لرمضان كالراتبة تماما، فكونه يبدأ بها من حين أن يفطر يعني في اليوم الثاني من شوال ويتابع أفضل لا شك بهذا. ثم إنه إذا نوى بهذه الأيام 6 أنها عن أيام البيض كفاه، لأنه يصدق عليها أنه صام 3 أيام من كل شهر. ثم إن هذه الأيام سوف يمر عليه يوم الاثنين ويوم الخميس، أو يوم الخميس أو يوم الاثنين، لا بد من هذا، فيحصل له الأجران جميعا.
يقول رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه، وذكر وهو في مكة أنه لم يقصر أو لم يحلق، يرحمك الله
يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
يقول رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه، وذكر وهو في مكة أنه لم يقصر ولم يحلق، وسافر إلى بلده، السؤال ما حكم عمرته وماذا أفعل؟
عمرته صحيحة لأنه ما بقي عليه إلا الحلق والتقصير، ولكن من العلماء من يقول يحلق ويقصر، يعني يخلع ثيابه الآن، لأنه يحرم عليه أن يلبس الثياب قبل الحلق والتقصير، فيخلع الثياب ويلبس ثياب الإحرام ثم يقصر أو يحلق. ومنهم من قال إنه ثبت عليه الدم في مغادرته مكة، ويذبح في مكة فدية توزع على الفقراء، وأرى أن الأخير أحسن، أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء، هذا إن كان غنيا، أما إذا كان فقيرا فلا شيء عليه.
يقول شخص لم يعقد نية الإحرام إلا بعد أن تجاوز الميقات 10 كيلو تقريبا جاهلا، وكذلك لبس ثوبه قبل أن يحلق شعره ناسيا.
أما المسألة الأولى وهو الذي لم يحرم الميقات جاهلا فلا إثم عليه، لكن عليه عند العلماء أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء لأنه ترك واجبا. وأما الذي لبس قبل أن يقصر، وأما الثانية وهي كونه لبس قبل أن يقصر ناسيا فلا شيء عليه. نعم.
ما هي الفضائل في شهر ذي الحجة؟
نعم.
يقول ما هو فضائل شهر ذي الحجة؟
نعم، شهر ذي الحجة المراد الظاهر العشر، أنه ينبغي الإنسان في هذه العشر أن يكثر من الأعمال الصالحة من الصلاة والصدقة والصيام أيضا، لأنه يعني سوف يصوم الأيام التسعة، وكذلك كل عمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
يقول: أحد الإخوة كان عليه يوم من رمضان، فلما انتهى رمضان نسي أن عليه يوما واحدا فصام ثاني العيد، والنية كانت صيام ست من شوال، فلما كان في وقت العصر تذكر أن عليه يوما واحدا فرضا فحول النية من النفل إلى الفرض ثم أكمل الصوم. السؤال: هل صيامه هذا يحسب له فرضا؟
لا يحسب له فرضا، وهذا تكلم عليه قبل قليل، وقلنا إنه لابد أن يكون الفرض منويا من قبل طلوع الفجر. فعلى هذا نقول للأخ السائل: يجب عليك الآن أن تقضي اليوم الذي عليك.
ما حكم الصلاة خلف إمام فيه لكنة أي عقدة في لسانه، فيغير بعض حروف القرآن فتخرج الكلمة غير صحيحة، مثلا الصراط تخرج ثاء بدلا من الصاد، والمستقيم تخرج ثاء بدلا من السين، وهكذا.
المستقيم تخرج ايش؟
سين ثاء
ثاء
الصراط
الصراط
المستقيم.
نرى ان هذا الامام لا 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 يحل له ان يكون اماما للناس، لان هذا التغيير يغير المعنى، فليتخلى عن الامامه ولتكن إلى شخص آخر سليم. لكن لو فرض أن الإنسان دخل معه وهو لا يدري ثم أتم الصلاة، وهذا الذي دخل معه يقرأ الفاتحة لنفسه قراءة صحيحة، فلا إعاجة عليه.
تقول: جامعني زوجي في نهار رمضان في حالة ضعف مني ومن غفر الله لنا، فهل يجزئ الآن أن نذبح ذبيحة ونفرقها أو نطعم 160 مسكينا أم لا يجزي؟
الواجب عليه وعلى زوجته أن يعتق كل واحد منهما رقبة، فإن لم يجد صام كل واحد شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع أطعم كل واحد 60 مسكينا. نعم.
هل من توجيه في هذه المسألة، في مسألة الجماع في نهار رمضان؟
والتوجيه في هذا أن نقول إن الجماع في نهار رمضان هو أشد ما يكون من المفطرات وأعظمها، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يجعل نعم الله عليه معصية، فإن الله لما أنعم عليه بالزوجة فالواجب أن يتمتع بها حيث أباح الله له ذلك، وليصبر، والمسألة ما هي إلا ساعات ثم تغرب الشمس ويحل له أن يأتي أهله. لكن بعض الناس ضعيف الإيمان وضعيف النفس يعجز عن أن يملك نفسه، بل تجده والعياذ بالله يملي عليه الشيطان في النهار وتشتد شهوته أكثر من الليل. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
جزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات، وجزاكم الله أنتم خير الجزاء على حضوركم، وبارك الله في الجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إننا نهن أنفسنا وإياكم بإتمام شهر الصيام، ونسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنكم الأعمال المقربة إليه، ونسأله أن يتجاوز عن تقصيرنا في هذا الشهر المبارك وفي غيره من الشهور. ولقد كنا نرتقب مجيء هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، فجاء شهر رمضان ثم خلفناه وراء ظهورنا. وهكذا أيها الناس، هكذا كل مستقبل للمرء يرتقبه وكأنه بعيد، وإذا به يمر قريبا سريعا، ثم يخلفه وراء ظهره حتى يأتيه الموت. أيها الإخوة، لقد حل بنا شهر رمضان ضيفا كريما، فأودعناه ما شاء الله من الأعمال، ثم فارقنا شاهدا لنا أو علينا بما أودعناه. ولقد فرح قوم بفراقه، لأنهم تخلصوا منه، تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم. وفرح آخرون بتمامه، لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا به من عمل صالح استحقوا به وعد الله بالمغفرة. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والفرق بين فرح قوم فرحوا بفراقه لأنهم تخلصوا منه، وفرح قوم فرحوا بفراقه لأنهم تخلصوا به من الذنوب. وإن علامة الفرحين بفراقه أن يعاود الإنسان المعاصي بعده، فيتهاون بالواجبات ويتجرأ على المحرمات، وتظهر آثار ذلك في المجتمع، فيقل المصلون في المساجد وينقصون نقصا ملحوظا. ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمعاصي بعد الطاعات ربما تحيط بها، فلا يكون للعامل سوى التعب. أيها الإخوة، وأما من فرح بتمامه لأنه تخلص به من الذنوب، فإنه لا يزداد بعد رمضان إلا نشاطا في الخير ومحبة له، لأن من علامات قبول الحسنة أن يتبعها الإنسان بحسنة أخرى، ومن علامات ردها أن يتبعها بالسيئات. يقول الله عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. أيها الإخوة المؤمنون، إنه وإن انقضى شهر رمضان وهو شهر موسم للأعمال الصالحة، فإن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل، إن عمل المؤمن عمل دائب لا ينقضي إلا بالموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلقد انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل، ولكن هل انقضى موسم الصيام؟ هل انقطعت مشروعية الصيام؟ إن الصيام ولله الحمد لا يزال مشروعا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. وسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام الاثنين والخميس، وقال إن الأعمال تعرض فيهما على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى ثلاثة من أصحابه أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر. أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم، وقال صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وحث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقال في صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم بعرفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وقال في صوم يوم العاشر منه يكفر سنة ماضية. وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر، تعني تطوعا، ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا. فالصيام ولله الحمد لا يزال مشروعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولقد انقضى قيام رمضان، ولكن هل انقضى القيام؟ إن القيام لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قيام الليل ورغب فيه، وقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولئن انقضى رمضان وهو شهر الجود والصدقات، فإن الصدقات لا تزال مشروعة كل وقت، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، ومن تصدق بما يعادل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها له، كما يربي أحدكم فلوه، أي حصانه الصغير، حتى تكون مثل الجبل. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وبادروا أعماركم بأعمالكم، فما أسرع الآخرة من الدنيا، إن العمر ليس ينقضي بالأعوام والشهور ولا بالأيام، ولكنه ينقضي باللحظات، فكل لحظة تمر بكم فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم من الآخرة. وإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله، وإن الكيس من دان نفسه، أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون، لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح لكم أبوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها، فهذه الصلوات الخمس التي تؤدونها كل يوم وليلة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي خمس في الفعل ولكنها خمسون في الميزان، من أقامها كانت كفارة له ونجاة يوم القيامة. شرعها الله تعالى لكم فرضا واجبا حتما، وأكملها بالرواتب التابعة لها، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة الفجر: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ليس المراد بالدنيا ما أنت عايش فيها، ولكنها الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. فسنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا. وهذا الوتر سنة مؤكدة سنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فالوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه، حتى قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجب يأكم الإنسان بتركه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فوصف الإمام أحمد رحمه الله تارك الوتر بأنه رجل سوء، وحكم أنه ينبغي أن لا تقبل له شهادة. والوتر ليس بالعدد الكثير، أقله 1 ركعة، وأكثره 11 ركعة، ووقته من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. حتى لو جمعت العشاء الآخرة إلى المغرب جمع تقديم فإنه يدخل وقت الوتر. ومن فاته في الليل قضاه في النهار، ولكنه يقضيه شفعا لا وترا. فإذا كانت عادته أن يوتر ب3 فنسه في الليل أو نام عنه صلاه في النهار 4 ركعات. ومن كان من عادته أن يوتر ب1 ركعة صلى 2 ركعة. ومن كان من عادته أن يوتر ب5 صلى 6، وهكذا. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذه الأذكار المشروعة خلف الصلوات المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم استغفر 3، فقال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فهذه 99. فإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أتم بذلك 100، وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والوضوء من المشروعات التي أوجبها الله على من أراد الصلاة. فمن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنها تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أما النفقات المالية من الزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفس الإنسان، فإنه ما من مؤمن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها، حتى ما يجعله في فم امرأته، مع أنه أمر واجب عليه لكنه إذا ابتغى بذلك وجه الله أثابه الله على ذلك. وإن الله عز وجل ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وإن الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر. والساعي على الأرملة والمساكين هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم. والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين. فإذا سعيت على أولادك وطلبت لهم الرزق وأنفقت عليهم فإنك في الحقيقة ساع على أرامل ومساكين.
أنا شاب مقترض من صندوق الراغبين في الزواج مبلغ 30,000 ريال ومقترض من بنك التسليف بمبلغ 20,000 ريال وأنا في منزل مستأجر وراتب الشهر 600,000 ريال فهل يجوز أن أخذ الزكاة وأدفع بها دين الذي علي مع العلم أني أملك أرضا تقدر قيمتها ب120,000 ريال وأنا حاليا في حيرة هل أبيع الأرض التي أود أن أعمر عليها مسكنا لي أم أسدد الدين الذي علي وآخذ من الزكاة؟
لا يلزم هذا السائل أن يبيع الأرض التي أعدها ليبني عليها، يعني هذه من ضرورياته، وله أن يأخذ من الزكاة مقدار ما عليه من الدين ويقضي بذلك دينه. أما إذا كان عنده بيت ولكن يريد أن يتوسع وقد أعد هذه الأرض لبيت واسع فإنه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، بل الواجب أن يبيع هذه الأرض ويوفي بها دينه، أو يبيع بعضها إذا كان بعضها يفي بالدين.
يقول إذا كان بعض الناس يرغب في بناء مسجد بمبلغ من المال فأيهما أفضل، أن يشارك غيره في بناء مسجد كبير يضمن عدم الحاجة إلى هده وتوسيعه خصوصا مع تزايد السكان، أم يبني مسجدا صغيرا بدون مشاركة مع أحد؟
الأفضل الأول، لأن المبنى الصغير ربما يكون من حوله قليلين ثم يزيدون وحينئذ يهدم ويعاد مرة ثانية. لكن إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إليه أكثر من ضرورة أهل المسجد الكبير فهم أولى لدفع ضرورته، لكن مع التساوي المشاركة في المسجد الكبير أحسن لأنه أضمن. فصار في المسجد التفصيل، إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إلى هدمه وبنائه فهو أفضل من المشاركة، وإذا كانوا غير مضطرين أو كانت الضرورة واحدة في هذا وهذا فالمشاركة في الكبير أفضل.
يقول أفتى شيخ في منطقتنا بأن السقط الذي له 3 شهور يغسل ويكفن ويصلى عليه، فهل هو مصيب فيما قال؟
غير مصيب فيما قال، لأن السقط الذي قبل أن تنفخ فيه الروح ليس بإنسان ولا يبعث، وإنما يبعث من نفخت فيه الروح، وهذا لا يتم قبل 4 أشهر. لذلك أرجو من السائل أن يبين لمن أفتاه بأن هذه الفتوى غير صحيحة، وأن السقط الذي يصلى عليه هو الذي نفخت فيه الروح، وأما قبل ذلك فلا يصلى عليه.
شخص عقد على امرأة ب40,000 ريال سعودي وحال الحول والصداق عندها ثم زكت فأخرجت 1,000 ريال زكاة عليه ثم طلقها قبل الدخول بها، فهل يرجع الزوج ب20,000 ريال كاملة أم يخصم منه نصف الزكاة فتكون الزكاة على الزوج والزوجة أم ماذا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن الزكاة على الجميع لأن نصفها ملك لها ونصف الآخر ملك له. ومنهم من قال إنه على الزوجة فقط لأنها هي التي استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر، فما دامت استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر فالزكاة عليها وحدها، والزوج يعطى نصف المهر كاملا. ومثل هذه الحال ينبغي للزوجين أن يصطلحا، والزكاة ليست مغرما، فلو خصمت من نصيب الزوج لم يضره شيئا، يعني لو خصم من نصيب الزوج مقدار زكاته فقط ومن نصيب الزوجة مقدار زكاتها لكان هذا حسنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تجسيد القصص النبوي أو القرآني بأفلام كرتونية ربما زيد فيها وغير، كقصة الغلام، أعني غلام الأخدود، أو قصة أصحاب الفيل كما في سورة الفيل، أو قصة الراهب والملك والساحر، وما حكم استخدام الدف في مثل هذه الأشياء؟
أولا أن هذه القصص قد لا تكون صحيحة، فكيف يبنى على غير صحيح؟ ثانيا أني أخشى أن يقال لمن جسدها وصورها: أين الدليل على أن صورة الغلام على هذا الوجه وصورة الساحر على هذا الوجه؟ أين الدليل على أن أصحاب الأخدود على هذا الوجه والذين فتنوهم على هذا الوجه؟ فليس عنده علم بذلك. والخلق ما زال ينقص، الخلق كان أولا الإنسان كبير، خلق آدم طوله في السماء كم؟ 60 ذراعا، وورد في أحاديث أخرى أن أرضه 7 أذرع، وما زال الخلق ينقص حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. فما الذي أدراه أن أصحاب الأخدود على هذا الوجه؟ لذلك أنا أقول إن الورع عدم تجسيد هذه الأشياء، ويكفي أن توصف بالكلام. نعم.
سائلة تقول: أنا امرأة ملتزمة ولله الحمد، أريد أن أربي أولادي التربية الإسلامية الصحيحة، وزوجي هداه الله يوجد لديه دش، أعني القنوات الفضائية وما يعرض فيها وما فيها من مما يستحى من ذكره، وزوجي يسمح لأولادي بمشاهدة هذا الدش، حتى إن أولادي تغيرت أخلاقهم، وعندما نصحت زوجي بإخراج الدش من البيت ضربني ضربا شديدا، وأنا أريد الطلاق منه، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟
أما الزوج فإني أوجه إليه نصيحة وأقوله: اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واعلم أنك مسؤول عن هذا، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الخطاب الذي حملك الله تعالى أن تقي نفسك وأهلك النار سوف تسأل عنه، سوف تسأل عنه يوم القيامة. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فقد جعلك النبي صلى الله عليه وسلم راع على أهلك وحملك المسؤولية، فكيف تجلب إليهم هذا الدش الذي لا أحد يشك فيما يعرض فيه من المنكرات العظيمة التي أفسدت العقائد والأفكار والأخلاق والآداب؟ كيف ترضى لنفسك بهذا ولأهلك بهذا؟ ولا شك أن المرأة إذا كان ما ذكرته صحيحا أنها هي التي على الصواب، وأن الرجل ليس على الصواب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله على رعية، أو قال: استرعاه الله على رعية، يموت يوم يموت وهو غاش على لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. ونحن نسأل حتى ننظر هل ينطبق هذا الحديث على هؤلاء القوم. أولا نسأل: هل هذا الرجل استرعاه الله على رعية؟ نعم، استرعاه الله على رعية. هل كونه يجلب هذه الآلة الخبيثة المدمرة للعقيدة والفكر والخلق والعمل
هل هو ناصح ولا غاش؟ طيب إذا مات يدخل في الحديث، إذا مات يدخل في الحديث. الرسول عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام جزم وعمم، ما من عبد سرعه الله على رعية يموت يوم يموت وغاش إلى رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولكن يجب أن نعلم أننا نقول بهذا على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص، بمعنى أننا لا نشهد لهذا الرجل المعين الذي أتى بالدش ومكن أهله مما فيه، لا نقول هو نفسه لا يدخل الجنة، لأننا لا ندري، ربما يتوب، ربما يكون له حسنات عظيمة تمحو هذه السيئات، ربما يعفو الله عنه. لكن على سبيل العموم لا إشكال في أننا نجزم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا أن نجزم بما قال الرسول. ولكن هناك فرق بين التعيين وبين التعميم، بين التعميم والتعيين. لذلك لو مات الإنسان عنده جار مات وهو جالب لأهل هذه الآلة الخبيثة، لا يجوز أن نقول لأهله إن صاحبكم قد حرم الله عليه الجنة. لماذا؟ لأن ما نعين، ما نعين على أحد لا عذابا ولا نعيما إلا ما عينه الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أننا لو رأينا شخصا جلدا شجاعا مقداما يقاتل الأعداء ثم قتل في الصف، هل نقول إنه شهيد؟ ما نقول إنه شهيد، مع أن فعله ظاهره أنه شهيد، لكن لا نقول إنه شهيد لأن ما ندري. والمدار علامة القلب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح مسك. فقال والله أعلم، إن ما ندري، ربما يكون عند آخر لحظة حصل له ما يبطل هذا العمل. وقد بوب البخاري رحمه الله بصحيح على هذا فقال باب لا يقال فلان شهيد. فالخير والشر يعني العقوبة والمثوبة كلها لا نشهد للشخص المعين، لكن نشهد على سبيل العموم، فيجب أن تلاحظوا هذا. ولهذا صدر لنا خطبة بينا فيها أن من خلف لأهله هذه الآلة الخبيثة فإنه يحرم من دخول الجنة، لكن ما نقول فلان ابن فلان يحرم ولو خلف الأهل. ولما رأينا بعض الناس يعني استغرب هذا الشيء، وخفنا أن الناس يعير بعضهم بعض، يصير كل واحد يجي الشخص خلف الدش يقول أبوك حرام على الجنة ويحصل في هذا شيء من الفتنة. قلنا إن من فعل ذلك فإنه يخشى أن ينطبق عليه الوعيد.
يعني هل تغيرت الفتوى يا شيخ؟
لا ما تغيرت، من حيث الحكم ما تغيرت، لكن من حيث اللفظ خوفا من أن يتوهم الناس فيها معنى فاسدا تغيرت.
يقول فضيلة الشيخ لقد قمت بالحجز والتعاقد مع إحدى الحملات للحج هذا العام، وبعد أن تعاقدنا على أن يكون المبيت داخل منى فإذا بهم يخبرون أن هناك احتمالا بأن المبيت قد يكون في خارج منى، قد يكون بالمزدلفة أو بالعزية أو نحو ذلك، فهل هناك حرج أن أسافر مع هذه الحملة أم يجب علي فسخ العقد والسفر مع حملة أخرى ليس فيها ذلك؟ أرجو الإفادة.
إذا كنت يمكن أن تحصل على حملة قد حجز لها مكان في منى فلا تكن مع هؤلاء. أما إذا كان الناس على حد سواء كل لا يدري، قد يحصل له مكان وقد لا يحصل، فما دامت هذه الحملة قد رضيتها ورضيت الرفقة فيها فكن معهم.
في بقي فقرة في المرأة التي سألت عن زوجها الذي كان يضربها ويمكن أولاده من مشاهدة الدش، هل تطلب الطلاق؟ أرى أن في أن لها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق، ولكن يجب أن تتأمل ماذا يحدث بعد الطلاق وهي لها أولاد. ربما يحصل تفرق الأولاد، وربما يحصل أن الزوج يتسلط على الأولاد ويأخذهم وتحصل مطالبات ومنازعات، فأرى أن تصبر وتحتسب، وهي إذا حصلت المعصية بدون رضا منها فليس عليها إثم.
يقول: لقد صمت رمضان ولله الحمد، ولكن أفطرت يوما بسفري وبعد رمضان يقول ولكن أفطرت يوما لسفري وبعد رمضان شرعت في صيام الست من شوال، وتذكرت بعد مضي 3 أيام. يقول: لقد صمت رمضان ولله الحمد، ولكن قد أفطرت يوما لسفري وبعد رمضان شرعت في صيام الست من شوال، وتذكرت بعد مضي 3 أيام أن علي قضاء يوم، فما الحكم وماذا أفعل؟
الآن مضى 15 يوم من شوال، ما سوى شيء. السائل موجود؟ موجود السائل؟
خاف السائلة.
طيب، على كل حال في مثل هذا الحال إذا شرع الإنسان في صيام أيام الست ناسيا أن عليه قضاء، فإنه إذا تذكر القضاء يصوم القضاء الذي عليه ثم يكمل أيام الست، لأن الترتيب هنا سقط لنسيانه ما عليه، والترتيب يسقط بالنسيان. لكنه إذا كان قد نوى اليوم هذا من الست فلا يجعله عن القضاء، لأن القضاء لا بد أن ينوه من قبل الفجر.
يقول: أنا إمام مسجد دائم وآكل الثوم ولا أستغني عنه أبدا، علما أني إذا أكلت الثوم لا أجلس في المسجد أبدا لئلا أضايق الجماعة، فإني من باب المسجد إلى المحراب ومن المحراب إلى خارج المسجد، وأؤدي السنة في المنزل، هل يجوز لي ذلك؟ وكيف السبيل إلى طريقة أحسن من هذا؟
لا يجوز للإنسان إذا أكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحته لا يجوز أن يدخل المسجد، لا المحراب ولا وسط المسجد، لا إماما ولا مأموما ولا منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. لكن إذا كان لا بد أن يأكل فليستعمل أشياء ذات روائح قوية تضمحل معها رائحة الثوم والبصل، فإذا زالت الرائحة فلا بأس أن يحضر إلى المسجد ويكون إماما أو مأموما أو منفردا، أما ما دامت الرائحة باقية فلا يجوز أن يدخل المسجد.
شخص كان مريضا في المستشفى في أيام رمضان وقد تسحر لأجل أن يصوم، ولكن بعدما أكل السحور أتاه القي فتقيأ فتحير هل يصوم أم لا، وتذبذب في نية الصيام، وبعد ذلك صام، فما حكم صوم يومه هذا وقد تذبذب في النية في أول يومه، أيصوم أم لا؟
ما دام هذا قد نوى الصوم لكنه تردد هل هذا القي يفسد الصوم أو لا، ثم استمر في عزيمته على الصوم فصومه صحيح، لأن هذا تردد في كون هذا الذي وقع مفسدا أو غير مفسد، وما تردد بالنية، لكن شك هل يفسد صيامه بهذا القيء أو لا، فنقول صيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن ليعلم أن القيء لا يفسد الصوم إلا إذا تعمده الإنسان، أما إذا لم يتعمد فإنه لا يفسد الصوم بذلك. حتى لو فرض أنه لم يحاول أن يهدئه بل تركه لا جلبه ولا هدأه فخرج فإن صومه صحيح. وعلى هذا فنقول للسائل إن صومك صحيح ولا قضاء عليك. نعم.
شخص مرض طوال شهر رمضان ومات وهو في المستشفى ولم يقضي شيئا ولم يكفر عنه، فماذا عليه الآن؟ هل يصام عنه أم يكفر؟ نرجو الإفادة.
إذا كان هذا المرض الذي أصابه في رمضان مرضا مما ييأس الناس من برئه فإن الواجب الإطعام عنه ولا يصام عنه. أما إذا كان مرضا يرجى برئه لكنه اشتد به حتى مات فإنه لا قضاء عليه ولا إطعام، لأن من أفطر لمرض يرجى برؤه ففرضه الصيام، فإذا استمر به المرض فإنه لا قضاء عليه لأن فرضه أن يصوم إذا قدر. لكن في مثل هذه الحال إذا كان في أول رمضان مرضه يرجى برؤه وبعد النصف انتقل المرض إلى مرض لا يرجى برؤه ثم مات، فهنا نقول يطعم عن الأيام الأخيرة التي وصل به المرض إلى حد لا يرجى برؤه. أما الأيام الأولى فهذه الفرض فيها القضاء ولم يتمكن منه فتسقط عنه.
يقول أنا عمري 30 سنة، هل يجوز لي أن أؤخر الحج إلى السنة القادمة وأنا مستطيع الحج الآن؟
لا يجوز، من وجب عليه الحج وجبت عليه المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ربما يفقد هذا المال، ربما يمرض في المستقبل، ربما يموت، فمن وجب عليه الحج وجبت عليه المبادرة ولا يحل له أن يؤخره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ من المعلوم يا فضيلة الشيخ أن وقت صلاة الضحى يأتي وأنا في وقت عملي وأنا مدرس في الفسحة وفي وقت فراغي، فقال لي أحد الإخوة من المعلمين لا يجوز لك التنفل في وقت الدوام، وآخر يقول يجوز لك أن تتنفل أقل ما يمكن بركعتين رغم أني في الفسحة أي في وقت فراغ، فما حكم فعلي؟
لك أن تصلي ما دمت في فسحة ركعتين أو 4 ركعات أو أكثر، لأنك لم تنشغل عن شيء واجب عليك. أما إنسان بيخرج من الفصل ويصلي الضحى هذا حرام، لكن إنسان ليس عنده درس، إما أنه في الفسحة الطويلة أو أنه في حصة لا يدرس فيها، فله أن يصلي وله أن يقرأ القرآن وله أن يقرأ كتابا وله أن يكتب. نعم.
يقول بعض الناس يا فضيلة الشيخ يؤخرون صيام 6 أيام من شوال إلى أيام البيض أو 2 والخميس، فأيهما أفضل، التتابع أم تأخيرها؟
التتابع أفضل، لأن هذه تابعة لرمضان كالراتبة تماما، فكونه يبدأ بها من حين أن يفطر يعني في اليوم الثاني من شوال ويتابع أفضل لا شك بهذا. ثم إنه إذا نوى بهذه الأيام 6 أنها عن أيام البيض كفاه، لأنه يصدق عليها أنه صام 3 أيام من كل شهر، ثم إن هذه الأيام سوف يمر عليه يوم الاثنين ويوم الخميس أو يوم الخميس أو يوم الاثنين، لا بد من هذا فيحصل له الأجران جميعا.
يقول رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه وذكر وهو في مكة أنه لم يقصر أو لم يحلق، يرحمك الله
يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
يقول رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه وذكر وهو في مكة أنه لم يقصر ولم يحلق وسافر إلى بلده، السؤال ما حكم عمرته وماذا أفعل؟
عمرته صحيحة لأنه ما بقي عليه إلا الحلق والتقصير، ولكن من العلماء من يقول يحلق القصر يعني يخلع ثيابه الآن، لأنه يحرم عليه أن يلبس الثياب قبل الحلقة والتقصير، فيخلع الثياب ويلبس ثياب الإحرام ثم يقصر أو يحلق. ومنهم من قال إنه ثبت عليه الدم لمغادرته مكة ويذبح في مكة فدية توزع على الفقراء، وأرى أن الأخير أحسن، أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء، هذا إن كان غنيا، أما إذا كان فقيرا فلا شيء عليه.
يقول: شخص لم يعقد نية الإحرام إلا بعد أن تجاوز الميقات بعشر كيلو تقريبا جاهلا، وكذلك لبس ثوبه قبل أن يحلق شعره ناسيا.
أما المسألة الأولى وهو الذي لم يحرم الميقات جاهلا فلا إثم عليه، لكن عليه عند العلماء أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء لأنه ترك واجبا. وأما الذي لبس قبل أن يقصر، وأما الثانية ويكونه لبس قبل أن يقصر ناسيا فلا شيء عليه. نعم.
ما هي الفضائل في شهر ذي الحجة؟
نعم.
يقول: ما هو فضائل شهر ذي الحجة؟
نعم، شهر ذي الحجة المراد الظاهر العشر، أنه ينبغي الإنسان في هذه العشر أن يكثر من الأعمال الصالحة، من الصلاة والصدقة والصيام أيضا، لأنه يعني سوف يصوم الأيام التسعة، وكذلك كل عمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
يقول: أحد الإخوة كان عليه يوم من رمضان، فلما انتهى رمضان نسي أن عليه يوما واحدا فصام ثاني العيد، والنية كانت صيام ست من شوال، فلما كان في وقت العصر تذكر أن عليه يوما واحدا فرضا فحول النية من النفل إلى الفرض ثم أكمل الصوم. السؤال: هل صيامه هذا يحسب له فرضا؟
لا يحسب له فرضا، وهذا تكلم عليه قبل قليل، وقلنا إنه لابد أن يكون الفرض منويا من قبل طلوع الفجر. فعلى هذا نقول للأخ السائل: يجب عليك الآن أن تقضي اليوم الذي عليك.
ما حكم الصلاة خلف إمام فيه لكنة أي عقدة في لسانه، فيغير بعض حروف القرآن فتخرج الكلمة غير صحيحة، مثلا الصراط تخرج ثاء بدلا من الصاد، والمستقيم تخرج ثاء بدلا من السين، وهكذا.
المستقيم تخرج ايش؟
سين ثاء
ثاء
الصراط
الصراط
المستقيم.
طيب، نرى ان هذا الامام لا يحل له ان يكون اماما للناس، لان هذا التغيير يغير المعنى، فليتخلى عن الامامه ولتكن إلى شخص آخر سليم. لكن لو فرض أن الإنسان دخل معه وهو لا يدري ثم أتم الصلاة، وهذا الذي دخل معه يقرأ الفاتحة لنفسه قراءة صحيحة، فلا إعاجة عليه.
تقول: جامعني زوجي في نهار رمضان في حالة ضعف مني ومن غفر الله لنا، فهل يجزئ الآن أن نذبح ذبيحة ونفرقها أو نطعم 160 مسكينا أم لا يجزي؟
الواجب عليه وعلى زوجته أن يعتق كل واحد منهما رقبة، فإن لم يجد صام كل واحد شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع أطعم كل واحد 60 مسكينا. نعم.
هل من توجيه في هذه المسألة، في مسألة الجماع في نهار رمضان؟
والتوجيه في هذا أن نقول إن الجماع في نهار رمضان هو أشد ما يكون من المفطرات وأعظمها، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يجعل نعم الله عليه معصية، فإن الله لما أنعم عليه بالزوجة فالواجب أن يتمتع بها حيث أباح الله له ذلك، وليصبر، والمسألة ما هي إلا ساعات ثم تغرب الشمس ويحل له أن يأتي أهله. لكن بعض الناس ضعيف الإيمان وضعيف النفس يعجز عن أن يملك نفسه، بل تجده والعياذ بالله يملي عليه الشيطان في النهار وتشتد شهوته أكثر من الليل. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات، وجزاكم الله وأنتم خير الجزاء على حضوركم، وبارك الله في الجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إننا نهن أنفسنا وإياكم بإتمام شهر الصيام، ونسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنكم الأعمال المقربة إليه، ونسأله أن يتجاوز عن تقصيرنا في هذا الشهر المبارك وفي غيره من الشهور. ولقد كنا نرتقب مجيء هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، فجاء شهر رمضان ثم خلفناه وراء ظهورنا. وهكذا أيها الناس، هكذا كل مستقبل للمرء يرتقبه وكأنه بعيد، وإذا به يمر قريبا سريعا ثم يخلفه وراء ظهره حتى يأتيه الموت. أيها الإخوة، لقد حل بنا شهر رمضان ضيفا كريما، فأودعناه ما شاء الله من الأعمال، ثم فارقنا شاهدا لنا أو علينا بما أودعناه. ولقد فرح قوم بفراقه، لأنهم تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم، وفرح آخرون بتمامه، لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا به من عمل صالح استحقوا به وعد الله بالمغفرة. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والفرق بين فرح قوم فرحوا بفراقه لأنهم تخلصوا منه، وفرح قوم فرحوا بفراقه لأنهم تخلصوا به من الذنوب. وإن علامة الفرحين بفراقه أن يعاود الإنسان المعاصي بعده، فيتهاون بالواجبات ويتجرأ على المحرمات، وتظهر آثار ذلك في المجتمع، فيقل المصلون في المساجد وينقصون نقصا ملحوظا، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمعاصي بعد الطاعات ربما تحيط بها، فلا يكون للعامل سوى التعب. أيها الإخوة، وأما من فرح بتمامه لأنه تخلص به من الذنوب، فإنه لا يزداد بعد رمضان إلا نشاطا في الخير ومحبة له، لأن من علامات قبول الحسنة أن يتبعها الإنسان بحسنة أخرى، ومن علامات ردها أن يتبعها بالسيئات. يقول الله عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. أيها الإخوة المؤمنون، إنه وإن انقضى شهر رمضان وهو شهر موسم للأعمال الصالحة، فإن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل، إن عمل المؤمن عمل دائب لا ينقضي إلا بالموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلقد انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل، ولكن هل انقضى موسم الصيام؟ هل انقطعت مشروعية الصيام؟ إن الصيام ولله الحمد لا يزال مشروعا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. وسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام الاثنين والخميس، وقال: إن الأعمال تعرض فيهما على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى ثلاثة من أصحابه أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر. أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وحث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يدع صيامها. وقال: في صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم بعرفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال: في صوم يوم العاشر منه يكفر سنة ماضية. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر، تعني تطوعا، ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا. فالصيام ولله الحمد لا يزال مشروعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولقد انقضى قيام رمضان، ولكن هل انقضى القيام؟ إن القيام لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قيام الليل ورغب فيه، وقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولئن انقضى رمضان وهو شهر الجود والصدقات، فإن الصدقات لا تزال مشروعة كل وقت، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، ومن تصدق بما يعادل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها له، كما يربي أحدكم فلوه، أي حصانه الصغير، حتى تكون مثل الجبل. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وبادروا أعماركم بأعمالكم فما أسرع الآخرة من الدنيا، إن العمر ليس ينقضي بالأعوام والشهور ولا بالأيام، ولكنه ينقضي باللحظات، فكل لحظة تمر بكم فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم من الآخرة. وإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله، وإن الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون، لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح لكم أبوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها، فهذه الصلوات الخمس التي تؤدونها كل يوم وليلة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي خمس في الفعل ولكنها خمسون في الميزان، من أقامها كانت كفارة له ونجاة يوم القيامة. شرعها الله تعالى لكم فرضا واجبا حتما، وأكملها بالرواتب التابعة لها، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة الفجر: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ليس المراد بالدنيا ما أنت عايش فيها، ولكنها الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، فسنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا. وهذا الوتر سنة مؤكدة سنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فالوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه، حتى قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجب يأكم الإنسان بتركه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فوصف الإمام أحمد رحمه الله تارك الوتر بأنه رجل سوء، وحكم أنه ينبغي أن لا تقبل له شهادة. والوتر ليس بالعدد الكثير، أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، ووقته من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، حتى لو جمعت العشاء الآخرة إلى المغرب جمع تقديم فإنه يدخل وقت الوتر. ومن فاته في الليل قضاه في النهار، ولكنه يقضيه شفعا لا وترا، فإذا كانت عادته أن يوتر ب3 فنسه في الليل أو نام عنه صلاه في النهار 4 ركعات، ومن كان من عادته أن يوتر ب1 ركعة صلى 2 ركعة، ومن كان من عادته أن يوتر ب5 صلى 6، وهكذا. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذه الأذكار المشروعة خلف الصلوات المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم استغفر 3، فقال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فهذه 99، فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أتم بذلك المئة وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والوضوء من المشروعات التي أوجبها الله على من أراد الصلاة، فمن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أما النفقات المالية من الزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفس الإنسان، فإنه ما من مؤمن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها، حتى ما يجعله في فم امرأته مع أنه أمر واجب عليه، لكنه إذا ابتغى بذلك وجه الله أثابه الله على ذلك. وإن الله عز وجل ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وإن الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر. والساعي على الأرملة والمساكين هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم، والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين. فإذا سعيت على أولادك وطلبت لهم الرزق وأنفقت عليهم فإنك في الحقيقة ساع على أرامل ومساكين.